الرايح ويا سماح العبار ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4. ونجدد التحية في حلقة جديدة ولقاء جديد وبث جديد يجمعني وياكم عبر أثير الأولى ومن خلال برنامج الرايح اللي تسمعونه يوميا من الأحد للخميس من الساعة 11 الظهر إلين وحدة القايلة بتوقيت دبي. اليوم حلقة الخميس ومواضيعنا إن شاء الله بتكون كالتالي. في فقرتنا الرئيسية اليوم بنرمس عن يمكن موضوع نحن نعتبره يعني المتزوجون يعتبرون حق مشروع، ألا وهو التدخل في حياة الشريك. بما أنك ارتضيت يكون لك شريك، فأنا من حقي إن أنا أكون شريكة وياك في كل شيء وأعرف عنك كل شيء، شاردة وكل وردة حقك كرجل. وبما أنك يعني عطيت عمرك الحق، فبعد الحرمة تعطي نفسها الحقية إن هي تعرف كل شيء. فالحق هذا والخطوط اللي تحكمه عند بعض الناس المفهوم يكون ضايع. يعني في ناس تقول لا والله كل شيء المفروض يكون معروف، وفي علماء الاجتماع أو عفوا الاستشاريين الأسريين يقول لا كل حد عنده دائرة خاصة، المفروض لا زوجة ولا أي حد يدخل داخل هاي الدائرة. ما بين هاي الدائرة وما بين الدوائر اللي كل واحد يدور حواليها، هل التدخل في تفاصيل حياة شريك الحياة اهتمام ولا رغبة في فرض الرقابة عليه؟ هذا الموضوع اللي بنطرحه وبنناقشه اليوم من خلال لقائنا مع الأستاذة نورة النصيري، استشارية أسرية وخبيرة تنمية بشرية. في فقرتنا الثانية في ساعتنا الثانية مستمعينا، يعني المرض السكري من أكثر الأمراض المنتشرة في مجتمع دولة الإمارات، إذا ما كان في الخليج، إذا ما كان على مستوى الوطن العربي والعالم. أكيد النمط المعيشة، أكيد العامل الوراثي يلعب دور في الإصابة بمرض السكري، ولكن مريض السكري يحتاج لعناية خاصة، فحوصات معينة، فحوصات دورية، ما يستوي أنه يغفلها أو يتغاضى عنها، لأن جدا ضرورية لمتابعة مستوى السكر عنده. فشو هي الفحوصات الطبية اللازمة لمريض السكر؟ هذا اللي بيكون موضوعنا في دوحة تبرة من خلال لقائنا مع الدكتورة علي محمد رفيع، أخصائي أول طب أسرة ومجتمع بهيئة الصحة بدبي. وآخر شيء بنحط رحالنا في فقرتنا الأخيرة وبنرمس عن التعاون في المحيط الأسري والمجتمعي، أساس الترابط. دوما نقول الإيد الوحدة ما تصفق، والأسر والعمل والمجتمع كامل إذا ما كان في تعاون في جميع النواحي وفي جميع الجوانب بيكون في خلل في الكفة، بيكون في لا توازن في الموضوع. ففعلا التعاون جدا مطلوب، عسى بيكون عندنا دوم البيت المجن. مستمعين، هذه محاورنا وهذه مواضيعنا لليوم، ونذكركم بأرقام التواصل يا البرنامج. رقم التليفون 0436999950 والرسالة النصية على 4477، ورقم الواتساب 0522221074. إذا حابين تشاركون في مواضيعنا، إذا حابين تعلقون على أي شيء، فحياكم الله في من خلال وسائل التواصل للبرنامج. وخلال فواصل برنامج الرايح بنتعرف على حركة السير من خلال حول دربك، وبنخبركم بحالة الطقس من خلال جونا اليوم. فاصل مستمعينا، وعقب الفاصل بنبدأ وياكم فقرتنا الرئيسية الأولى. تريونا
الرايح الرايح. اسمع الأولى، اسمع اسمع الأولى الأولى 107.4. تحياتي هلا حمدا.
حمدانيات.
علموني من اللي ما يحب الهلال غير قلب مهز الشوق فيها، اشعره
ينشرح صدري إن ناظرتها في كل حال. لاحظوا كيف نور من غلاه الشجرة.
حمدانيات.
فيك وايد مد العبطرة شفتك وتميت عالخاطر انت يا منشمني عطرة لا حرمنا جوك العاطر. فيك وايد وايد مد العبطرة شفتك وتميت عالخاطر انت يا منشمني عطرة لا حرمنا جوك العاطر. خذت شاطر وتم لي شطرة شطر قلب شطرة شاطر مهجتي مشوق من فطرة وعلى وجن دمع الولا قاطر. نزل من عطفكم قطرة صار جوي ممتع وماطر بيود واسميه ما هو بخطرة دوم في ذهني وعالخاطر. لو نزل من عطفكم قطرة صار جوي ممتع وماطر بيود واسميه ما هو بخطرة دوم في ذهني وعلى الخاطر. شاعرك يكتب على الفطرة وفي محيط عيونك خاطر كل معنى يكتمل سطرة حتى لو تعطيني الساطر. شفتك وتميت عن خاطر لا حرمنا جوك العطر.
فاصل 4
متابعينا الاعزاء دعنا عليكم المراكز الاولى
السباق اللي كانوا يقوموا به ابائنا واجدادنا
تروح حلال نعم. للانتاج واليوم يجرون ثمار يركمون
ما تجي تطول عمركم من اول نابط ثاني نابط بينه تجون بنته وبنته بتيجي
على حسب المطيه. المطيه اذا كانت منوعات قويه
والله نعم. شيء العرب الاولي كذي يحطون عقب المركاض بيومين
تحاول قدر استطاعتك ما تجهد
الانسان المضمر دون شبك ما يوصل.
تبون تعرفون أكثر عن الهجن؟
تابعوا راشد الخاصوني في برنامج الأصايل كل جمعة الساعة 5 المسيان على إذاعة الأولى. سواء كنت داخل البلاد أو خارجها اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي.
مستمعين كل حلقة يكون عندنا موضوع
نحن متعودين أن نبث.
واللي مكنكم من إرسال رسائل مجانية للمشاركة في البرامج ومعرفة مواعيدها، بالإضافة أنكم بتسمعون كل قصيد فزاع
سيدي شاعر ونفسه شاعرية
والأغاني الخاصة بإذاعة الأولى. حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4. إذاعة الأولى التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
منكم وفيكم
من جدة من حسنات استوفى اليمايل.
في ديسمبر 2016 وجه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بفتح باب العمل التطوعي في كل الدوائر والجهات الحكومية في الإمارة بمناسبة إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عام 2017 عام للخير، وتماشيا مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بالبدء بتنفيذ توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة من خلال وضع إطار عمل شامل لتفعيل مبادرة عام الخير. شكرا حكامنا.
من جدة من حسنات استوفى اليمايل.
يا سلام يا سلام الله على الأولى.
على 107.4
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي الرايح ومستمعي إذاعة الأولى، وبندخل حين في موضوعنا الرئيسي اللي نرمس فيه عن يعني الاهتمام والرقابة والتدخل في تفاصيل حياة الشريك الحياة. يعني في سبحان الله الناس كأنهم نوعين، نوع يشوف أن التدخل في حياة الطرف الثاني هو أمر لابد منه، أمر مفروغ، فالزواج بالنسبة لهم أنك تكون كتاب مفتوح أمام شريك الحياة ويعرف كل تفاصيل حياتك. وفي الفئة الثانية اللي تشوف أن ما يشتوي أنك تتدخل في حياة الطرف الثاني، ولابد أن يكون في هامش مخفي بينه وبين نفسه، أو في دائرة مغلقة ما في حد يطلع عليها. دائرة هل لازم تكون مغلقة ولا نلايم الباب شوية ولا نفتحها؟ هذا اللي بنعرفه أكثر من خلال لقائنا الحين مع الأستاذة نورة النصيري استشارية أسرية وخبيرة تنمية بشرية. السلام عليكم أختي نورة.
مرحبا عزيزتي سماح، وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله ويانا في الرايح مجددا.
الله يحييك وأحييك وحيي طاقم العمل والجمهور والمستمعين كلهم.
تسلم.
وسعيدة بتواجدي معاكم اليوم في هذا الطرح الرائع والقيم.
الله يحفظك، ونحن أسعد بتواجدك ويانا يا نورة. بداية أختي نورة، يعني التدخل في تفاصيل الزوج أو التدخل في تفاصيل الزوجة، هل هو يدخل في نطاق الاهتمام والحرص والرعاية، ولا هو يدخل في نطاق الرقابة وبما أنك أنت شريك حياتي أو بما أن هي شريكة حياته فالمفروض أنت مثل ما ذكرنا تكون كتاب مفتوح واضح ما في أي غموض؟
طيب جميل جدا. عادة نحن لما نتكلم في العلاقات الزواجية نتطرق لبعض المحاور المهمة بين الزوجين. أولا خلينا أختي سماح نوضح بعض المفاهيم. إحنا الإشكاليات عادة تحدث عندنا في المفهوم، وإن كان باطن الأمر شيء جميل وعميق. مثلا الحين لما وحدة بتعرس ولا واحد بيعرس عادة شو يقولوا له؟ مبروك عليك إيش؟ القفص
الذهبي.
الذهبي إيه. الحين هو سوى قفص، ما أدري ليش سووا ذهبي يسوون ثاني، بس إحنا نرجع للأصل. مفهوم هذا القفص هو الذي بنى هذه الأفكار كلها. وأنا بسترسل شوية نفس الموضوع. ليش عادة يحدث هذا النوع من التحكم بين الزوجين؟ هي الفكرة، لا نحن لازم نكون كتب مفتوحة ولا نكون أسرار غامضة. إحنا نكون ناس في الوسط وعادلين ومتزنين. متى ما تطلب الأمر حديث نتكلم مع بعض، إذا عرفنا أن الطرف الثاني هذا الحديث مناسب له، أنا أركز جدا على فكرة إذا كان حديثي هذا مع الطرف الثاني مناسب أتحدث. إذا كان حديثي مع الطرف الثاني غير مناسب ما لدي أني أتكلم. أقرب الصورة بمثال. عادة تعطينا بعض الاستشارات في الأمور الزواجية، تقول الزوجة مثلا أنا تعرض لي أمر معين في فترة ما قبل الزواج، هل علي أني أخبر زوجي بالموضوع؟
لا.
أول سؤال يراودني. طيب ما طبيعة فهم زوجك؟ هل هو فكرة منفتح متفهم؟ ولا أنت تلاحظين عليه أن له بعض الأفكار اللي تدعو للشك وللريبة وعنده مثل هذا النمط؟ تقول له هو يشك ويمكن يغار، حتى هي ما تقول يشك كثر ما تقول يغار. فأقول لها لا، هنا توقفين ونحط الخط أحمر بالعريض وما تدخلين في تفاصيل حياتك السابقة وتفتحين معاه سلسلة من المحاورات. لأن هذا بينجلب عليك. ونفس الشيء للرجل. الرجل اللي يقول له تسأل الحرمة بحكم الفكر الجمعي تسأل تقول له ها كانت عندك علاقات قبل ما نتزوج، عادي نتكلم. لا هذا مو عادي، هذا سوت مصيدة. يقوم الرجل بحسن نية يقول والله أنا كنت، بس هذا قبل الزواج. لا هني بدينا فتحنا أول باب للشك إلى العلاقة الزواجية هذه. هاي نقطة. النقطة الثانية نقول طيب ليش يحدث هذا النوع من التحكم والسيطرة؟ نتيجة للخوف. هذا كله ناتج من خوف. بتقولي لي يا نورة من وين هذا الخوف؟ هذا الخوف نتيجة لحاجة غير مكتملة، وأنا أركز على كلمة حاجة غير مكتملة في مرحلة الطفولة عند أحد الزوجين أو كلاهما حتى. لأن الحاجة هاي لم تكتمل فصار عندي رغبة جامحة للسيطرة، خوفا من الفقد، خوفا من عدم الاهتمام، خوفا من ما يكون عندي حد موجود حوالي. أقرب المفهوم هذا بمثال. بعد الأم كثرت تحكمها لأطفالها السلبي أنا أسميه، نابع من شنو؟ لو تسألين الأمهات تقولي لها مثلا ليش أنت يعني وايد لامة على عيالك ودار ما دار، أعطيهم فتشق يتحركون تقولك لا أخاف عليهم. ليش تخافين؟ بتعطيك على قدام تقولك باكر أخاف. ندخل في العمق أم بتقولك أخاف يوم الأيام أتم وحيدة أتم بروحي. إحنا نعالج هذه الأمور في العمق. ليش أتم وحيدة؟ أنت ليش خايفة أنك تتمين وحيدة؟ طيب نأتي إلى قضية الزوجة. ليش تبغين هذا الرجال دار ما دار موجود عندك؟ ليش تبين طول الوقت أنت تعرفين؟ يمكن بيروح بيتعرف على حرمة ثانية. طيب شو الخوف؟ نرجع إلى الأصل، أنت ليش هذا الخوف موجود عندك؟ أو أنت ليش هذا الخوف موجود عندك؟ وهذا الخوف أنا ما ألومهم في مرحلة معينة لأنه نابع من فكر جمعي، وإحنا الفكر الجمعي حول المفاهيم صراحة شيء كبير جدا. مثل ما أعطيتك في البداية مصطلح القفص هذا والمسؤولية، يعني من تتحول الأفكار هذه إلى قناعات بعدين تدخل في تطبيقات حياتية تبدا الحياه نعيشها بممارسات خاطئه. والاصل ان كلانا له الحريه التي لا يتعدى فيها على حريه الطرف الاخر. الرجل له حريه معينه وبحدود معينه في علاقته مع زوجته، والزوجه لها حريات معينه وبحدود معينه في علاقتها مع الزوج. احنا اللي يحدث تحكم، وهذا التحكم مثل ما فسرته نابع من الخوف. وفي مقولة جميلة للحكيم جبران خليل جبران في كتابه النبي، يقول في إحدى العبارات القيمة، يقول: ليحب أحدكم الآخر، ولكن لا تجعلا من الحب قيدا. وإحنا اللي قاعد يصير تحت مسمى الحب إلا أنها قيود وحاجات وآلام، بل اجعلاه بحرا متدفقا بين شواطئ أرواحكما. هذه من الكلمات الجميلة لجبران عندما يتحدث في أمور الزواج. إحنا إذا فهمنا أن الزواج شراكة وليس سيطرة، والزواج أن كل طرف يعطي للطرف الآخر بحدود ما يملي عليه المشاعر في الدرجة الأولى. أقرب هذا المفهوم شوي لما أقول لما تشوف الزوجة أن زوجها مثلا غايب عنها فترات طويلة، ما تروح تخبر عن مشاعرها، ما تقول ترى أنا أشعر أني أنا مزعوجة لأن أنت مش موجود. تروح شو تقول له؟ تقول له أنت ليش مو موجود؟ سؤال ليش أو لماذا يزعج الفكر الذكوري؟ لأن ليش الفكر الذكوري فكر قوامي، قائم على القوامة. فلما تقول المرأة لماذا، كأن تقول هذه تبين تحاسبيني مثلا؟
أيوة.
طيب ماذا لو أخبرتيه أنا أشعر أنني أرغب أني أتم معك فترة أطول، أو أنا أشعر أن أنا تامة بروحي لفترة طويلة أبغاك تكون موجود قريب مني، أنا أشعر بالحزن اليوم أحب أني أقعد وأتكلم معك، والعكس صحيح. الرجل لما تجي المرأة بتطلع مع صديقاتها يقول لها وين طالعة، كلمة وين أو أين عند المرأة في مفهوم الأنثى كأنها سيطرة. فش تسوي؟ تقوم الدافع، نعم أنت تبغى تتحكم فيني مثلا أو تنزعج في داخلها. ماذا لو قال لها الزوج أنا أشعر برغبة اليوم أن أبغي أقعد وأتونس معك، أو نطلع أنا وأنت مع بعض. أنا أشعر، نركز على كلمة شعور، مشكلتنا ما نعبر عن الشعور، نعبر عن العقل.
صحيح.
والعقل عبارة عن فكر جمعي.
صح.
والفكر الجمعي قد يكون صح قد يكون خطأ.
تمام. يعني هي يمكن التدخل ممكن يكون لكن بأسلوب مختلف في الكلام، يكون ولغة جسد مختلفة حتى عن الطريقة اللي ممكن يقولون عنها أن هي فيها تدخل أو فيها تحكم أو فيها رقابة أو فيها المسميات السلبية.
وقد أختي السماح أحيانا يكون الموضوع بالفعل نابع من اهتمام، لكن طريقة طرح هذا الاهتمام هي الطريقة غلط، لأن نحن مو فاهمين بعض كذكر وأنثى أو
صحيح.
كمرأة ورجل.
صحيح.
لأن مفاهمين بعض فطريقة طرحنا للموضوع مغاير. يعني أقرب لك بمثال في فكر الذكوري، أن تقولي له أنت تروم أو هل تستطيع، هذا عبارة عن تحدي. كأنك تتحدينا أنت، يعني أنت ما تروم، أنت ما تقدر تسوي. لكن في الفكر الأنثوي أو المرأة عندها لما تقولي ترومين بتقولك نعم، لأن هي عندها القدرة أنها تتقبل فكرة الاستطاعة، أنا أقدر أسوي كذي. لكن الرجل شو الأنسب أننا نتكلم معاه، نقول له أنا اللي رغبة أني أروح المكان الفلاني، ممكن؟ هل يناسبك؟ هذه الصياغات هي تكون هي المفيدة بين الطرفين. فنرجع إلى الأصل ونقول المفهوم وطريقة المحاورة بين الطرفين. وأنا حقيقة من خلال خبرتي وتجربتي في الاستشارات وحتى في برامج التنمية الذاتية، أكبر خلل يواجهنا في التواصل مع بعض الحوار والمخاطبة.
صحيح، لغة الحوار.
بالضبط،
لغة الحوار. يعني هو فعلا كأن كل واحد من كوكب، وهي تتكلم بلغة وهو يفسرها بتفسير آخر يمكن هي ما تعني، أو هي تخونها التعبيرات، والعكس صحيح.
ويا مصر يا مصر قدام هذه الأمور في جلسات المودة اللي أنا أسميها جلسات مودة بين الزوجين، كنا وايد ندخل تقول طيب أنا قصدت كذي، تقول لا أنا فهمت كذي.
أيوة.
فأنا كنت أتدخل أقول طيب أنت شو يناسبك لو يقول لك من كلام، تقول له يقول لي كذا أنا بفهم، أو هو يقول لو تطلب مني بهالطريقة أنا بلبي لها. فوايد الموضوع قائم على هو مو خطأ الاهتمام، الاهتمام شيء جميل.
صحيح.
والإحاطة بالطرف الثاني أني أنا أهتم فيه وأرعاه،
هذه من أساسيات العلاقة الزوجية. لكن مفهوم السيطرة هو المفهوم الخاطئ. وأنا يمكن أقول لك 90% من العلاقات يسوء الأمر بينهم نتيجة للفهم فقط. صحيح. وليس يعني أنا ما أظن أن الرجل له رغبة قوية أن يسيطر على المرأة. لأنه ما يستوي، هذا إنسان وأنت إنسان. الشيء الوحيد اللي تقدر تسيطر عليه اللي بلا عقل وبلا قلب. نقول الحيوان، إحنا حتى الحيوانات لما نحطيه في قفص نحن عليها نقول طيب حرام ليش في القفص مثلا.
صحيح.
هل يعقل الإنسان يتحمل؟ لا يتحمل الإنسان هذا النوع من السيطرة. بالتالي لما أي طرف من الطرفين يرى في نفسه هذا الشعور الجامح للسيطرة يرجع إلى الأصل، يسأل لماذا؟ ليش أنا عندي هذا الشعور في العمق؟ ليش أنا أبغي أسيطر؟ ليش أنا أبغيها تكون موجودة؟ ليش أنا ما أبغيها تروح؟ لعل الخلل ليس في الطرف الآخر وإنما في أنا وفي فكري أنا ومفاهيمي وخبراتي اللي اكتسبتها ويمكن حاجاتي التي لم يتم تحقيقها في مرحلة من مراحل عمري وأنا في الطفولة أو في المراهقة.
صحيح. أختي بنظهر فاصل وبنواصل وياك إن شاء الله عقب الفاصل
بإذن الله.
إن شاء الله تريونا مستمعينا.
الرايح
الرايح
الأولى منكم وفيكم. تطور الرياضة في الإمارات ما بين الماضي والحاضر الإنجازات الرياضية لأبناء الإمارات وكل أخبار الرياضة المحلية في مصر الرياضة.
كل
شيء
تأخذون بطولة وأنا وايد أحب هاي الرياضة.
مصر الرياضة ويا مايد العصيمي وثاني مع برقاد كل أحد من الساعة 8 لين 10 في الليل على إذاعة الأولى.
ما شاء الله بصراحة تنظيم المهرجان هاي السنة جميل.
صدقت يا أبو عبيد، الحمد لله العيال وايد مستانسين.
الحمد لله.
وصلتي يا طيب؟
تعالي هو بهذا خليفة الفلاسي مال إذاعة الأولى؟
هي كنا وهاي كنا بعد علي أبو تسيم وياه.
شو عندهم؟
أكيد برنامج حياك في بلادي، ترى يغطي كل فعاليات البلاد والأماكن السياحية والتراثية.
الله يوفقهم.
آمين.
حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي وعلي أبو جسيم من الأحد للخميس الساعة 6 المسيان على إذاعة الأولى. الراعي بلدية دبي.
اسمع الأولى اسمع اسمع الأولى
على 107.4.
فزاع.
الشعر بابه مقفل وانفتحنا بابه، الجبل ننحته والغصن الرطيب انهزه، والمثل يا ضاربينها زان لي مضرابه، ما كذب رجل يقول الكل شي حزه. الشعر بابه مقفل وانفتحنا بابه، الجبل ننحته والغصن الرطيب انهزه، والمثل يا ضاربينه زان لي مضرابه، ما كذب رجل يقول الكل شي حزه، المكارم في بلدنا والعزيز اترابه، وبشيوخه كل شعبه تفخر ومعتزه، قدم الفنيال يا صبابه الشرابه، وقهر العدوان والراس الخبيثة انجزه، للكريم اللي يحسبون الرجال احسابه، وللعزيز اللي على علوم الردى متنزه، وللشجاع اللي فتل الكايدات اشنابه، شل بيرك زايد بيمناه حتى رزه، فارس جده صواديف الزمان اتهابه، يسبق حصانه خيول القوم لامن لزه، صوب بن حمدان زايد تشر السبابة، صوب بن حمدان زايد تشر السبابة، والعزيز الله بوقفات الشموخ يعزه، مسكنه في قلوبنا مهما يطول غيابه، غاب بالعزة ولا جانا سوى بالعزة فز فزت سبع في وجه العدو وأحزابه يا سمي العود يا طيبك وحي الفزة.
يديد فزاع
يا مهتوي للشعر عن الشعر ما غويت وجبال فكري تظل القاف ظلالها بنيت لي اسم في الساحة وسويت صيد ببيات شعر تبيويها جيب القلم ينشمي وجيب كراس وفضولي العزبة تماما أبيها هدوء ما أسمع بها غير الإحساس اللي بها قلوب البشر تحتويها
الأولى 107.4
يا ليل يلي في سماك نجوم يا صاحب الولهان والمهموم عرفتني ولا ما زلت مشبه نعم انا حمدان بن مكتوم
الاولى 107.4
منكم وفيكم الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
مرحبا بكم مجددا مستمعي ومتابعي الأولى وما زلنا مستمرين في حديثنا مع أستاذة نورة النصيري استشارية أسرية وخبيرة تنمية بشرية. مرحبا بك أختي نورة.
مرحبا وسهلا.
أهلا وسهلا. كلام نتكلم عن موضوع الاهتمام. الحين في سؤال يقول هل الاهتمام الزايد بشريك الحياة ممكن يكون غير انه ممكن كان في نقص في الطفولة في مخاوف ممكن يكون انعدام الثقة اصلا في شريك الحياة فسببتي انا ابدي الاهتمام طول الوقت؟
نعم حقيقة احنا كل المسميات اللي يعني يطلعونها في العلاقات الزواجية كغيرة وتحكم وإدارة والسيطرة هي كلها مفاهيم في النهاية. طيب أساسها هي الحاجة. الشخص اللي غار أو الشخص المتحكم أو الشخص المسيطر هذا عنده عدم ثقة لأمر كان موجود في داخله في الطفولة. لو تتبعنا سلسلة حياته من الطفولة بنكتشف أن له سلوكيات معينة كانت موجودة أو بوادر كانت مبينة عليه حتى في مرحلة مراهقته مثلا أو حتى في مرحلة التعليمية التنافسية مع الزملاء أو طريقة تعامله مع الزملاء اللي كان هذا كله لن يعالج في مرحلة مبكرة انعكس عليك السلوك في مرحلة متقدمة. بتقولي لي نورة السؤال المهم طيب كيف نحن نعرف أن عندنا حاجات أو أمور إحنا ما غطيناها في مرحلة الطفولة وانعكست علينا في مرحلة متقدمة من العمر؟ بكل بساطة في أحد الخبراء يتكلم عن مرحلة الثلاثة ثلاثة ثلاثة هي قواعد جميلة منها تربوية ومنها شعورية. عندنا ثلاثة سبع سنوات سبعة المشاعر اللي هو أول سبع سنوات من عمر الإنسان يتحدث أو يعبر عن نفسه بالمشاعر. لا عشان تبين نحن وايد نركز على فكرة المشاعر التعبير عنها وإن كان الآن الفكر الجمعي عملت على هذا الموضوع يقول لا تتكلم عن مشاعرك خليك عقلاني. لا عفوا أنا أقول تكلم عن مشاعرك حتى تقدر تتواصل مع الإنسان اللي أمامك.
صحيح.
السبع الأخرى هي السبع الفكرية الفكر أنت تبتدي بعد مرحلة السبع سنوات تدخل المدرسة تتعلم تتثقف معناته تبتدي تبني أفكار ومفاهيم في عقلك. إذا كانت سبع المشاعر لم تكتمل بطريقة صحية طبيعي جدا أن سبع الأفكار لن تكون صحية. صح ولا لا؟ لأن بيكون عندنا مثل ما تقولين فجوات.
صحيح.
وهذه الفجوات لم تكتمل
الأساس ما كان مكتمل. نعم.
لما باي في مرحلة سبع الأفكار الفجوة هاي بتكون موجودة طبيعي سبع الأفكار عندي بتكون فيها فجوات. لما نطلع إلى مرحلة السبع الأخيرات اللي هي سبع الجسد سبع الطاقة الجسدية تشوفين بالفعل نتيجة لسبع المشاعر وسبع الأفكار يطلع عندك إنسان إما عنده أمراض بدنية إما عنده أمراض قلبية وهذه كلها نتيجة للمراحل الأولى.
صحيح.
إحنا مهم جدا كأزواج نعرف إحنا عندنا هذه الأمور ولا لا. لما تكون المشكلة موجودة أول شيء أفكر أنا ليش قاعد أسوي هذا السلوك أو أنا ليش مصر أني أتصرف هذا التصرف.
وإذا الواحد ما عرف الحل
ما عرف، أنا هني أقول من الطبيعي جدا والصحي جدا أن نلجأ لأهل الاختصاص.
نعم.
لما تشوف الوحدة أو الشخص أن علاقة متوترة جدا وحاول مرة واثنين وثلاثة بنفسه وشاف أنه ما وصل إلى حل، ما في شيء اسمه لا يوجد حل.
صحيح.
يوجد كثير من الحلول، الكون الله سبحانه وتعالى أوجده، الأصل فيه هو الحياة وليس عدم الحياة.
صحيح.
معناته أنا لم أتصل بحقل الحل الصحيح. موجودين عندنا الحمد لله في بلادنا مستشارين، خبراء في التنمية، خبراء في العلاقات، مستشارين أسريين، موجهين تربويين، إحنا محتاجين بس نتصل فيهم بطريقة صح. وأنا عبر منبركم هذا في السماح لعلني أدعو زملائي وزميلاتي من المستشارين أو من خبراء التنمية والعلاقات، لما يجيكم هذا الشخص ادخلوا إلى عمق المشكلة لا تعالجون الصبح. حقيقة من تجاربي أنا الشخصية مع الاستشارات، ما نعالج السطح في المشكلة، السطح هي تحصيل حاصل. لما نبدأ نعالج العمق في مرحلة الطفولة ونعالج المتجوات اللي كانت موجودة، طبيعي الجزء العلوي ينحل.
يعني أحيانا الواحد
هذه هي دعوتي،
يعني إذا الإنسان كان عنده خلل في مرحلة الطفولة وحين مثلا وصل لأربعين سنة أو خمسة وثلاثين سنة أو ثلاثين سنة وربيت ورب أرب أسرة عفوا، يقدر يعالج الخلل اللي صار له مثلا 25 سنة؟
طبيعي جدا، وأنا هذا الكلام أقوله واثقة منه بدراسات وحقائق تجارب صارت قدامنا، وإحنا من أنفسنا إحنا حتى تعلمنا وطورنا من نفسنا نتيجة لهذه النظريات المنطقية. خليني أوضح لك إياها أختي سماح. الآن أنا وصلت مثلا منو ما كان الشخص وصل عمره نقول 70 سنة، الكل يقول ما تقدرين تغيرينه، لكن في حقائق تقول أن في ناس تغيرت في 70 سنة وحققت نجاحات كبيرة. مثلا أنا ما أدري إذا قريت عن صاحب كنتاكي.
نعم.
كنتاكي هذا في عمر 65 سنة بدأ مشروعه.
صحيح.
وانبهر فيه مع أنه كان إنسان يائس من الحياة، لأنه كان أصلا في تجربة الطفولة مالته تجربة مريرة من والدين منفصلين عقب تركوه، وتربى عند أسرة أخرى، بس بعد مرحلة معينة لما انتبه لنفسه قدر يحقق النجاح. إحنا فقط كل ما نحتاجه أن ننتبه أن هناك خلل فيني، قبل ما أوجه أصبع الاتهام للطرف الآخر أوجه أصبع الاتهام لنفسي بالدرجة الأولى. لعلي ما أحب أستخدم كلمة اتهام كثر ما أقول أرجع أنا لنفسي، هل الخلل فيني أنا ولا في الطرف الآخر؟
تمام.
نقول قاعدة تعليمية أو جميل، كل ما يحدث في الخارج هو انعكاس للداخل. إذا في الخارج أنت مو براضي، أعلم أن هناك شيء في الداخل غير راضي.
تمام.
وكل ما تشوف شيء جميل في الخارج هو عبارة عن انعكاسك الجميل في الداخل. احنا ما نقول العين مرآة القلب.
نعم.
واحنا حتى بلهجاتنا العامية نقول هذا انسان عايش بقلبه، يعني اللي بقلبه على لسانه.
صحيح.
هذه حقائق مصطلحات نتداولها، لكن لا نفهم او لم نصل الى مفهومها العميق والباطني.
تمام. حين موضوع بخصوص الاهتمام، في سؤال يقول هل فعلا النساء اكثر فضولا عن الازواج؟
لا، انا لا اتفق مع هذا العلم. انا اقول كلاهما، لكن فضول المرأة
تفصيلي.
فضول عاطفي
وتفصيلي، يعني نحن الحرمة تحب التفاصيل المملة.
نعم.
الريال بس قولي له وين سايرة وانتهى الموضوع عنده، مو بيمنو، يعني ما في وايد الخمس أسئلة اللي مهمة في تكوين خبر صحفي.
أيوة. الرجل بحكم أنا ما أعلم مدى مصداقية هذه المعلومة أو هي حقيقة، لكن نقرأها في بعض الكتب أن الرجل الفص الدماغي عنده أقل انحرافا أو أقل عمقا كصور الزجزاج، يعني اللي موجودة في صوف الدماغ أقل من المرأة، بالتالي طبيعي المرأة عندها التفاصيل وتقبل التفاصيل أكثر من الرجل. لكن
صحيح.
هذا لا يعني أن الرجل ما يحب التفاصيل. إحنا من ممارساتنا الحياتية نرى أن هناك العديد من الرجال يحب يسمع تفاصيل القصة، يقول طيب عطيني شو سوى بعدين، أوكي وبعدين إنزين هذا ليش كذا صار. أما النمط الآخر أو هذا السائد أو الأغلب لا، يحب يعطيني من الآخر شو عندك.
أيوه. الزبدة، عطيني الزبدة. أيوه.
الزبدة الأخيرة. ويمكن أصلاً المرأة لما قاعدة تحاورة هي لا تبحث عن حل ويقول أعطيني الزبدة من الآخر لأنه هو مستعد أنه يقدم حل. لكن أخي الفاضل اللي أقول له أنا بس هي ما تبغى حل, هي بس تبغي تقصر. هي المرأة لما تمر في حالة المشكلة أو الضيق هي فقط رغبة للفضفضة, وهذا حتى أنا قلت إياها يمكن بإذن الله إذا يعني توافرت لنا السبل. إحنا قاعدين نعمل دراسات متواضعة إن نشوف الأسباب والمشكلات اللي تقوم بين الأزواج وأكثرها على الشو قائمة. أكثر الأمور لما تقول المرأة أنا بتكلم وياه بس هو ما يسمعني, هو يقول طيب أنا بعطيها حل بس هي ما تبغي حلي.
أيوه.
أوكي معناته لغتين غير. هي تقول أنا ما أبغي حل بس اسمع.
صح.
عشان كذي تشوفين النساء من الأمور الجميلة اللي افتقدناها الآن الزوارات وجلسات الضحاوي والشاي, هذا ترى شيء صحي للمرأة. يعني وين كان البعض العيد بس أنا شخصيا أشوفه شيء جميل.
صحيح.
إن المرأة تروح تقعد ويا يارتها ويسولفن ويفضفضن, هاي تقول صار وياي كذا وهذا, تطلع من هناك بطاقة جميلة ترجع تسوي شغل بيتها وتستقبل زوجها إذا ما كانت غير موظفة. إذا كانت موظفة لحظات جلوسها مع زميلاتها في العمل من اللحظات القوية جدا, يعني يوم يفضفضن مع بعض يوم يتكلمن مع بعض, تشوف يوم ترجع البيت تكون وايد مرتاحة وتحب
مفرغة مفرغة الشحنات لأنها تكون. نعم استاذة نورة, في سؤال ثاني حين على موضوع على عكس الاهتمام الإنسان أو الشريك الحياة اللي ما يبالي, يعني الريال عنده مشكلة مو مشكلتي, عنده هم في دوامة آخر همي, عنده ما أدري شو هو يدبر عمره, يعني الإنسان يكون مكبر حياته مع شريك الحياة يقول لك أنا ريح دماغي يعني شاري دماغي, هذا يؤخذ عليه ولا يؤخذ لصالحه ولا يعني الوسطية وين؟
هذا بعد لما ميت في شراكة العلاقة تنقول البعض يفهم مفهوم اللا تدخل, اللا تدخل يفهمه مثل عملية يعني أنا ما لي دخل فيك لا أسأل عنك ولا أهتم فيك, لكن إذا أنا مهتم بالطرف الثاني حقيقة إذا شفته صامت, هاي معلومة يمكن المستمعين بتكون جميلة, الرجل يحب أن يدخل في حالة الكهف.
الكهف نعم.
لما تمر عليه مشكلة معينة لا يتحدث, يدخل في حالة الكهف. المرأة الذكية لما تشوف الرجل صامت عن المشكلة ما تدخل في مشكلة, ما تدخل تقول له
دق الباب,
تقدر تقول له أنا أحس اليوم أن أنت مو على بعضك, إذا شاف نفسه مستعد سيتحدث, إذا شاف نفسه مش مستعد ما يتحدث, لكن سيقدر لها كثيرا المبادرة لما تقول له أنا حسيت أن أنت مش على بعضك.
أيوة.
مجرد هذه العبارة تأخذ شيء كبير عند الرجل, وهكذا نبني العلاقات بيننا بين بعض. بعض الزوجات أو بعض العلاقات تقول طيب ليش ما يخبرني أنا ويخبر زميلة, طيب ليش ما يخبرني أنا وصار خبر أمه مثلا.
نعم.
لعل المشكلة ما يبغيك أنت تهتمين لأن بحكم علاقته معك قد يعني أثر بطريقة معينة, أنت لا تزعلين إذا صار تفضل كل الدور أنك تسألين أنا حسيت أن أنت مش مرتاح, نرجع إلى قضية المشاعر الإحساس, حسيت أن أنت شي بلا مو على بعضك اليوم, شو عندك بفلان مثلا أو بثنة مثلا.
أن السؤال غير مباشر بدون كثرة الدق, يعني بدون الدق على
بالضبط. وأحيانا من الجميل في العلاقات إحنا نعلمهم نقول إذا شفتي مثلا ما بين قليلة, ترى متى ما حبيت تتكلم معي أنا بكون موجودة بأسمع لك. نقطة بتشوفينه هو متى ما حد يتكلم بتكونين أنت أول إنسانة يرجع لها لأن أنت تفهمتي هدوءه وقدرتي حالة الكهف الذي هو فيه. في المقابل لما جبنا حالة الكهف لازم أذكر حالة المرأة لما تدخل المرأة في عمق البئر.
المرأة تحب تتكلم ما تدخل كافي هي تطلع فوق السطح.
لا لا لا, بئر المرأة تحتاج أنها تطلع منها, فعشان في جميل أن الرجل يستوعب أن المرأة أحيانا تمر في ظروف اللي هي مرحلة ما قبل الدورة الشهرية أو فترة الحمل أو بعد الولادة أو حتى بعد فترة التقلب, خاصة للنساء اللي عنده بعض المشاكل الهرمونية.
نعم.
تدخل في حالة البئر وتحتاج أن يأتي شخص ويطلعها من حالة البئر حتى لا تدخل في انتكاسات نفسية.
يعني حالة البئر إن شو إن هي مثل الغرقانة في بئر وتبغي حد يظهرها؟
لا لا لا, هي مثل غرقانة
مخنوقة,
هيتها حالة معينة تبغي تنزوي تنعزل ما تتكلم, هذا الأمر مش طبيعي في المرأة.
نعم.
الطبيعي ان المرأة تتحدث وتاخذ وتعطي بحكم طاقتها الفكرية، طاقتها العطائية. لكن اذا انا كطرف ثاني لاحظت ان هذه الانسانة صامتة بكثير، مب على عادتها، لازم اساعدها واطلعها لعلها تمر في انتكاسة اسمها اما انتكاسة قبل الطمس او قبل الولادة او الامور المعينة تمر فيها المرأة، او تمر في لديها حاجة ماسة من الطفولة تخليها دائما تعيد هذه الحالة عندها. نحن محتاجين نعالجها. يأتي الرجل في هالحالة شو يقول لها؟ ما يقول لها شوفي
شو،
لا يبتدي يطبطب عليها، شو رايك اليوم نطلع؟ طيب شو رايك اليوم أسوي؟ أبادر بأي شيء هي تحبه.
ترى نحن محتاجين محتاجين هالأنواع من النساء والرجال أختي نورة، يعني
هم موجودين عزيزتي. أنا متأكدة أن كلنا رائعين، كلنا موجودين، لكن إحنا محتاجين
نتثقف
بالمفاهيم والثقافة ونثقف نفسنا.
صحيح
موجودين، وأنا متأكدة يعني حتى من تجاربي الشخصية والله مع العلاقات والشخصيات الناس اللي ترجع لي في الاستشارات، حتى في الاستشارات اللي مقبلين على الزواج اللي مثلا تقول لي انا لاحظت كذا مستني صح.
تمام اختي نوره وضحت الصوره، بس الوقت انتهى مع الحديث وياك شيق، والحديث عن التجارب هاي جدا لا يمل. شكرا لك جزيل الشكر هذا اللقاء وهذا الكلام الطيب، وان شاء الله هاي الصوره تعمم على الجميع صوره الفهم الواضح للحياه الزوجيه
باذن الله. سعيده فيكم والله يعطيكم الف عافيه على هذه الجهود الطيبه.
الله يعافيك، تسلمين، في امان الله. فاصل
يا مرحبا يا
في امان الله. فاصل مستمعين وبرد وصلت ريونه.
الرايح
الرايح
على 107
فاصل 4.
سواء كنت داخل البلاد أو خارجها اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي.
مستمعين كل حلقة يكون عندنا موضوع
نتكلم عنه. نحن متعودين أن نبث.
واللي مكنكم من إرسال رسائل مجانية للمشاركة في البرامج ومعرفة مواعيدها، بالإضافة أنكم بتسمعون كل قصيد فزاع.
سيدي شاعر ونفسه شاعرية.
والأغاني الخاصة بإذاعة الأولى. حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4. إذاعة الأولى التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
كنت متوقع بهالشيء لأن هذا السلوك
في فئة الفروخ المنافسة قوية.
هاي الأجواء الحماسية من بطولات فزاع تابعوها كل خميس على إذاعة الأولى، وتعرفوا على الأخبار والنتائج وجديد بطولات فزاع لموسم 2017-2018 في برنامج بطولات ويا مسلم العامري وراشد الخاصوني كل خميس من الساعة 5 لين 6 عقب المغرب. تابعوا البرنامج وشاركوا في المسابقة الأسبوعية للفوز بجوائز قيمة.
منكم وفيكم.
شد حمولي ويا الصبر في العنا صبر الضمايا ولو ملحب ما خبت ذلولي ولا جاسيت من همي بلايا جدا من صوبهم سلج هريولي يدوس الشوج وجه دامي حفايا خاطر طرق
عيني ذولي بالطير فلي عنهم رواية ولي من يانية منهم رسولي تخالي به عيوني في الخلايا ولو الشرع الهوى حكمه عدولي تشاكينا وفل لين الشجاية
ريم الشوك مار سمع العدولي ولو بالحق هاي التهاية
لكن لحب قابن جهولي فلا تبهذلول ولا رشاية إذا ونيت بي شمت العذولي وشاب القلب من قول الوشاية يخادعني المغفل لمهبولي ولو من يب ثون الدعاية وانا العبرات في عيني تجولي لي طرت على بالي طرايا
السنة.
سلامات السفر عندنا هني في البلاد ما فيها شيء خصوصي، لكن سلام عادي يعني اللي جاي من السفر قالوا الحمد لله على السلامة وتستاهل السلامة. أكثر عن كذي يعني ما عندنا. في أشياء كثيرة يعني مثلا خلنا نقول إذا مثلا أنت ما سافرت عيالك يو ما يقولوا يعني تسمع الحين اليوم يقولون قرت عينك وكذا وايد في أشياء، وهي دعاء زين ما يضر، لكنه مو بأصلي. الأصلي يقول تستاهل سلامة عيالك أو تستاهل سلامة أخوك أو تستاهل سلامتهم، منو يعنونهم منهم؟ كان عيال عمه، كان هله، كان جماعته، حتى ربع اللي مثلا هم معتمد عليهم في شغل مثلا سارة وردوا، والله تستاهل سلام توصل. يعني أنت كنت اليوم عندي ودريولك مسافر وتعبان، يوم يرد دريول يشوفونك شوي ارتحت قال كان الحمد لله عليه تستاهل سلامته، تستحق سلامته زين يوم وصل. حد يقول تستاهل الأوال، الأوال ما يخصه بعد في الشغلة، مو ما يخصه. يعني أنا ما أعتقد أن حد منكم سمعت واحد من شوابكم الأوليين كان لحجتوا عليهم يقولون قرت عينك يوم يجي حد من السفر، أو واحد يجيك من السفر قد تستحج الأول ما شيء. لكن أي دعاوي ثاني أن الريال وصلوا هلا ولا وصل هم السلام ودعوا له، الدعوة زينة من رمضر الحمد لله وتستاهل ما شيء، هذا ما فيها ضرر. لكن هي مو بأصلية بالنسبة لتراث الدولة هني في الإمارات العربية المتحدة. فنحن اللي بيسافر تقول له رحمن قدامك الله يوصلك بالسلامة، هاي من الأدعية اللي هي خاصة بنا بعد مو عند كل حد. وصل ولا حتى اليوم تعلمت يا بالتليفون ها الحمد لله على السلامة وصلتوا، الحمد لله تستاهلون سلامة، يعني تستاهلون سلامة الوصول، عسى ما تعبتوا في السيرة، عسى ما تعبتوا في السفر. يعني هاي من الأشياء الأسئلة اللي نحن سمعناها عند هلنا وعلمونا بعد أن لازم تحمد للعرب بالسلامة، وسمونها تحمد لهم بالسلامة سواء كان عن سفر أو كان بعد تحمد بالسلامة للعرب الحمد لله على سلامتكم. إذا بعد يعني استوت لهم مشكلة معينة أو حد الله لا قدر تعرض إلى حادث معين، حتى لو مو بس بعد في سفر، لو في جلسة عادية ويتعرض الحادث، لنفرض أنه احترقت ثلاجة في البيت واستخبرت أنت في بيت الفلانين احترقت ثلاجة عندهم ولا بق القز ولا شيء استوى، يحتاج أنك تقول الحمد لله على السلامة، إن شاء الله ما صابكم شيء، إن شاء الله ما حد تعطل ولا حد تعور ولا حد. فنحن سلاماتنا هذه للسفر، كان مسافر رحمن قدامكم الله يحفظكم توصلون بالسلامة، وكان ياي الحمد لله على السلامة وتستحج سلامة الوصول، وزيادة كلها خير نحدع، لكنها يبقى الأصلي له طعم غير وله له أبعاد اجتماعية ما تلقاها في الأشياء الثانية. لكن الدعاء يبقى دعاء زين، وادعوا قد ما ترومون إن شاء الله لهلكم، والله يوصل لي ساير بقعه بالسلامة، والحمد لله على سلامة الوصول للي وصلوا
السنة.
الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى. كل حبة رمل من أرض جبلات
نال الميادي غدا غدا بعين المعادي حنا خلقنا للميادي حنا خلقنا للميادي غدا غدا بعين المعادي صلفينا في الشدات صلفين وارواحنا بدوى البلادي وارواحنا بدوى البلادي حنا خلقنا للميادين غذا غذا بعين المعادي صلفينا في الشدات صلفين وارواحنا بدوى البلادي وارواحنا بدوى البلادي
من صفوة حرارة وصغيرنا حي الفوادي عند الملاقة فعله يبين يعقد عليه الاعتمادي يعقد عليه الاعتمادي
منصف وتحرار وشواهين صغيرنا حي الفوادي عند الملاقة فعله يبين يعقد عليه الاعتمادي يعقد عليه
سبعة فاصل أربعة
Thank you.
يسر دواه هو رغبتي بالكون هو سري وضحي
فاصل 4
الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
مساكم الله بالخير مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة للمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث من خلال ترددها 107.4. وصلنا وياكم لساعتنا الثانية وفقرتنا الثانية.
داوها تبرة.
اليوم في داوها تبرة مستمعينا كلكم تعرفون أن مرض السكري من الأمراض موجودة في مجتمعنا الإماراتي، السكر، السمنة، الضغط، وأكيد كل مريض يكون عنده إصابة يعني مرض من الأمراض المزمنة لازم يكون فيه رعاية واهتمام أكثر من أي إنسان عادي آخر. يعني الإنسان الصحي اللي ما في أي شيء يقولون لازم كل 6 شهور أو كل سنة تسوي فحوصات. أما مريض السكري، لأن السكري ارتفاعه وانخفاضه أو عدم انضباطه وايد يأثر على جسم الإنسان المصاب، فلابد أن الإنسان المصاب بالسكري يأخذ بعين الاعتبار أنه يسوي مجموعة من الفحوصات والكشوفات الدورية اللي من خلالها يتعرفون مدى تأثير السكر على النظر، على القدم، على أجهزة جسمه، يتأكدون من وايد أشياء، تحليل دم شاملة عشان يعرفون مدى تأثير السكر على يعني وظائف الجسم، أو حتى إذا السكر عالي ولا في معدل الطبيعي، والحاجة للإنسولين، وهاي الأشياء كلها وهاي الفحوصات المطلوبة والمهمة اللي لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار. ما يستوي الإنسان اللي يهمل السكري مستمعينا وما يهتم بنظام غذائي معين سيحافظ على صحته وياخذ الأدوية في مواعيدها ويمارس الرياضة، أكيد يتعرض لمضاعفات للمرض، غير الإنسان اللي عنده سكري ويحافظ على أكله ويعرف شو يأكل وشو ما يأكل، وعنده نمط غذائي ونمط رياضي ونمط حياتي خاص بالناس اللي عندهم سكري. لأنكم أكيد تعرفون الإنسان متى ما كان صاحي يصاب بالسكر تقريبا نمط حياته يبدأ يختلف 360 درجة، لأنه خلاص ينتقل لخانة المرضى أو المصابين بالسكري، وهني لابد أنه يتعامل مع هذا المرض أو يتعايش مع هذا المرض طريقة جدا مختلفة عن الناس العاديين، في مراعاة للأكل، في مراعاة العمر المصاب، هل هو صغير هل هو كبير في السن، في مراعاة مثلا إذا كانت حتى حرمة مصابة بالسكري كيف ممكن السكري يأثر عليها. بنعرف أكثر وأكثر عن هذا الموضوع مستمعين من خلقان الحين مع دكتورة علي محمد رفيع، أخصائي أول طب أسرة ومجتمع بهيئة الصحة بدبي. مساك الله بالخير يا دكتورة علي.
أهلين، مرحبا يا سماح، شخبارك؟
الحمد لله يا دكتورة، شخبارك؟
نور والسرور.
مساك الله بالسعادة يا دكتورة، عساك
الله يحفظك حبيبتي. الله يخليك.
الله يخليك يا دكتورة. دكتورة، اليوم نرمس عن يعني موضوع مهم جدا، وللأسف عندنا شريحة كبيرة في مجتمعنا الإماراتي عندهم هذا المرض، مرض السكري، فنتخبرهم الحين عن أهمية وفائدة الفحوصات اللي يسويها مريض السكري، وأصلاً شو هي الفحوصات اللي يسويها المريض.
طيب، هو طبعاً بالنسبة لمرض السكري إحنا نعرف أن مرض السكري من الأمراض المنتشرة بشكل كبير في دولة الإمارات. انحطت لعدة برامج وانحطت لعدة خطط الحمد لله، وبدأ معدل الإصابة بمرض السكري في الإمارات في النزول، يعني كنا إحنا في فترة من الفترات رابع دولة أو ثاني دولة، الحين لا، بدينا الحمد لله نتراجع بشكل كبير. في خطط كثيرة انحطت من الحكومة، وفي سياسات تبعت، في لوائح تبعت، وبرامج كثيرة لمنع حدوث السكر. لكن إذا قدر الله سبحانه وتعالى أصار عند المريض السكر، شو الأشياء اللي يصير؟ طبعا مع وجود السكر في كثير من الأعراض في الأعضاء في الجسم تتأثر بهذا المرض، وتبدأ تحدث فيها بعض المضاعفات. كمثال عندنا الكلى، العين، القلب، الشرايين، الرجل مثلا تبدأ تتأثر، وحتى الوضع النفسي طبعا يبدأ يتأثر عند المريض. احنا على سنة ما ننتظر لحد ما أي مضاعفات تطلع عند مريض السكري، نسوي عدة فحوصات مبدئية من بداية التشخيص، يعني من أول يوم يتشخص المريض إن عنده سكر احنا نبدأ معاه في الفحوصات اللي نتأكد فيها هل عنده أي مضاعفات صارت بدون ما نلاحظها، وكذلك للوقاية من أي مضاعفات في المستقبل. من أمثلة ذلك مثال الوضع النفسي. طبعا الوضع النفسي المريض السكر لأنه مرض مزمن ويعيش مع العمر كله أمر غاية في الأهمية. نتائج العلاج، نتائج التحاليل تعتمد على كثير على الوضع النفسي للمريض، فلتلقين إحنا نسوي بعض الأسئلة، نأخذ بعض الأسئلة وبعض نوع من المشورة الطبية عشان نتأكد إذا عنده الاكتئاب ولا لا. فأول نقطة الاكتئاب احنا نسويه بشكل سنوي حق المريض، نسأل مجموعة من الأسئلة ونتأكد أنه ما عنده اكتئاب الله يقول أو حزن أو عدم القدرة على التعامل مع المرض. إذا اكتشفنا أنه في أعراض أو هو يانا من البداية عنده أعراض، نحاول مباشرة على المعالج النفسي عشان نقدر نحط معاه خطة للعلاج ويرجع لوضع النفسي الطبيعي بإذن الله.
يعني هو ممكن يكون مصاب بالاكتئاب بسبب مرض السكري ولا ضغوطات الحياة بالإضافة للسكري؟ سكرت دخلة في الاكتئاب؟
كلهم طبعا. أي إنسان يقول له أن أنت عندك سكر أو عندك مرض مزمن طبيعي بيدخل في حالة حزن، ممكن يدخل في حالة رفض، ممكن يدخل في حالة غضب.
كثير يعني
كذلك من حالات الاكتئاب تجينا. ليش؟ لأن المرض يعيش مع الإنسان عمره كله، فطبعا يضطر لأخذ الأدوية، يروح للمستشفيات، بعض الحالات تكون متقدمة، فيكون عنده صعوبة في التأقلم مع المرض، في تغيير نظام التغذية. طبعا هذا كله يؤدي قد يؤدي للاكتئاب. والحمد لله عندنا نسبة كبيرة من المرضى اللهم لك الحمد بالعكس نفسياتهم ممتازة ويعيشون حياة طبيعية.
دكتورة بناخذ فاصل وبنكمل وياك عقب الفاصل إن شاء الله. سامحيني فاصل مستمعين وبرد نواصل تريونه.
الرايح
الرايح
على 107.4.
وحطني في عيونك وغم خلني أعيش في عيونك باب أربع وأربع من الحور مر أنا علينا وسلبنا
شلاتنا عالأولى.
ترقبوا بطولة مكتوم الشرقي للصيد بالصقور التلواح فئة الفرخ للعامة 23 فبراير لفئتي بيور جير وجير شاهين و24 فبراير لفئتي تبع جير والقرموش جير. تفتح أبواب التسجيل من 19 فبراير لين 22 فبراير 2018 من الساعة 4 لين الساعة 9 المساء في إمارة الفجيرة منطقة مضب قدام ساحة الاحتفالات. للاستفسار اتصلوا على 056-50-28-333. وفيكم
الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا، وما زلنا مواصلين حديثنا مع دكتوري عليا محمد رفيع اخصائي اول طب اسره ومجتمع بهيئه الصحه بدبي. مرحبا بك دكتوره عليا.
مرحبا سماح، حياك الله.
الله يحييك. كنا نتكلم عن موضوع مريض السكري ومرض الاكتئاب، ويعني ذكرنا أنه ممكن يصاب بالاكتئاب بسبة المرض، بسبة رفضة للمرض، يعني بسبة المرض بشكل خاص بالإضافة لأشياء أخرى ممكن تأثر عليه.
نعم
تمام. غير الاكتئاب مثل ما ذكرتي في جملة من الفحوصات اللي بد مريض السكري يأخذها بعين الاعتبار وما يهملها، لأن السكري مثل ما نعرف يأثر وايد على 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 أعضاء الجسم.
طيب نحن نقدر نقسم سماح حبيبتي بالنسبة لمرض السكر نقدر نقسم إلى قسمين. السكر اللي هو المنتظم، المريض المنتظم والحمد لله يكون كل شيء كنترول وما عندنا فيه مشاكل صحية، ويكون عندنا مريض السكر اللي هو ممكن تكون حالته متقدمة أو القراءات عنده غير منتظمة مرتفعة بشكل كبير. بالنسبة لمريض السكر اللي يكون سكره منتظم يأخذ الأدوية بشكل صحيح والقراءات مستقرة عندنا، نعمل له فحص سنوي للعين. يعني سنويا احنا نشوف قاع العين عندنا الشبكيه، نتاكد انه ما فيها نزيف، ما فيها اي تغيرات، ما فيها نقص في الابصار، او ما في حتى الكتراكت او اللي هو نسميها عتامه العين، ما في هاي العلامات. في حال ان المريض من اول ما قمنا التشخيص او اثناء رحله العلاج اشتكى من اي مشكله في الابصار، مباشره نعيد الفحص حتى لو كان في كل زياره. في البدايه احنا نعملها مره سنويا، اذا كانت الحاله مستقره نفحص الشبكيه ونصور الشبكيه كذلك ونبدا نتابعها. في حال وجود اي عرض عند المريض مباشره لازم يحضر عندنا، اذا بدا يشوف عتامه، اذا بدا يشوف الصوره متغيره، او بدا يحس لان في اشياء تتحرك في العين، نرجع نعيد مباشره فحص العين. الحالات غير المستقرة أو غير المنتظمة يعاد لها بشكل أكبر، ممكن يعاد لها بشكل نصف سنوي، وطبعا نقوم بالتحويل للمريض لطبيب العيون لمتابعة الحالة ونحاول نكتشف أي خلل في الشبكية مباشرة للعلاج.
جميل،
هذه بالنسبة للعين. بالنسبة مثلا للمشاكل اللي تحدث عندهم أو المضاعفات بالنسبة للشرايين والقلب، كيف نتعرف عليهم؟ نتعرف عليهم طبعا عن طريق أخذ مجموعة من الأسئلة، دائما نسألهم عدة أسئلة في كل زيارة بالإضافة لتخطيط القلب الكهربائي أو ما يطلقون عليه الإي سي جي. هذا احنا نسوي للمريض في البداية أول ما نشخص المرض نبدأ نسوي له إياه بعدين في كل زيارة، وإذا شفنا أن تخطيط القلب الحمد لله سليم وما في تغييرات نقدر نعيده كل 6 شهور. فالمريض لازم ما يهمل، لأن بعض المرضى اللي يصير أنه بعد التشخيص حتى لو نعطي موعد أو نتابع ممكن هو المريض يكون عنده مثلا نقص ومتابعة يسافر وما يرجع. صحيح. أو ما يكون عارف أنه هو لازم بعد يسوي هاي التحاليل، فقط يأخذ الدواء ويرجع البيت.
صح.
فأنا شجع كل المرضى أن يهتمون وايد بأخذ هذه التحاليل. كذلك عندنا الأسنان، طبعا مريض السكر لأن عنده السكر أعلى نسبة التهابات الأسنان، إصابة اللثة، النزيف عندهم أعلى من الشخص العادي. أيوة. وحتى لو عملوا تنظيف للأسنان أو أي عملية نسبة التهابها يكون أبطأ والالتهاب أعلى. فلذلك إحنا بعد تشخيص مرض السكر لازم نسوي فحص الأسنان للمريض أو للثة مرة، وإذا أنا لا يقول صار عنده مضاعفات أو شيء نكثف الزيارات عن طبيب الأسنان، بس على الأقل مرة سنويا أو مرة كل فترة نفحص عنده اللثة. وإذا كان الموضوع مستقر لا الأمر الحمد لله يعني تمام. الكلى كذلك، الكلى هي من الأعضاء الرئيسية اللي تتأثر بشكل عالي جدا بالسكر، من الأعضاء اللي في البداية يعني تبدأ تتأثر، فتلقين دائما نحافظ عليها بأن احنا نخلي السكر منتظم ونعطيه نصائح تغذية. طيب كيف احنا نقدر نتأكد ان الكلى ما تأثرت او صار عندها مضاعفات؟ نسوي لهم عند التشخيص تحليل وظائف الكلى ونعيده كل 3 شهور، من 3 إلى 6 شهور.
تحليل دم.
نعم. نسوي لهم أكثر من تحليل الدم، وعفوا واحد من التحاليل نسوي لهم عن طريق البول اللي نبغي نتأكد هل في عنده إخراج للسكر أو البروتين في البول، لأن هاي علامات أن الكلى قاعد وظيفتها تتأثر. لذلك أنا أنصح أي مريض إذا سووا له تحليل ولقوا فيه تأثر في وظائف الكلى أنه ما يهمل زياراته ويتابع مع الطبيب إلى أن ترجع الوظائف بشكل أفضل، أو أنه نحتاج نعالج الكلى بشكل مختلف.
دكتورة شو الفرق ما بين المريض السكر اللي يأخذ الحبوب اللي هي تنظم السكر وما بين اللي ياخذ الانسولين؟
طبعا الفرق مختلف. احنا عندنا نوعين من السكر، عندنا النوع واحد، هذا طبعا اشهر الانواع، النوع رقم واحد اللي يشخص دائما اكثر يطلع عند يعني الاطفال يطلع عنده حتى صغار السن يكون رقم واحد، هذا يحتاج دائما للانسولين، لان يكون هذه المرضى الانسولين عندهم خلاص ما عاد ينتج من البنكرياس، خلاص ما في اصلا نسبه انسولين في الجسم. فالنوع رقم واحد سواء شخص في الصغار أو في الكبار أحيانا يتشخص يحتاج دائما لعلاج الأنسولين. كذلك الحالات اللي هي تبدأ كرقم 2 اللي هم يكون عندهم درجة إنتاج الأنسولين استل موجودة لنحين البنكرياس يفرز عندهم أنسولين بس بكمية غير كافية أو بكمية غير فعالة بشكل كبير، فهني إحنا نعطيهم الأدوية نساعد نحفز الأنسولين البنكرياس، لكن بعضهم ما يكون الاستجابة كافية أو تكون حالة السكر تطورت أكثر، فندخل الأنسولين عشان نقدر نساعد في أن الجسم يستجيب للعلاج. وظيفة الأنسولين أصلا أنه يحرق السكر الموجود في الجسم، المشكلة تكون عندنا أن الإنسان هذا يأكل الأكل والأكل يتحول إلى سكر في الجسم، وظيفة الأنسولين اللي يصدر من البنكرياس أنه يحرق لنا السكر ويرجع إلى معدل منتظم. مريض السكر إما الإنسولين عنده يكون كميته أقل أو يكون فيه مشكلة في البنكرياس أو يكون غير موجود تماما، فنضطر إحنا نعوضهم بالأدوية والإنسولين كذلك في بعض الحالات.
تمام.
بس طبعا بالنسبة للمضاعفات مريض السكر رقم واحد ورقم اثنين كلهم معرضين للمضاعفات، خاصة إذا كان المريض غير متعاون في الدواء أو مثلا ما يحضر العيادة للفحوصات والتحاليل. كل ما تأخر المريض في أنه يحضر الفحوصات أو التحاليل يكون عرضة أن تصير بعض المضاعفات وإحنا ما نعرف. يعني ممكن ما ننتبه لها والمريض ما ينتبه وننتبه لها بعد ما يكون الوقت تأخر.
دكتورة في مستمعة وصلت وياي على إنستغرام وهي مريضة سكري.
أيوة.
ما أعرف ليش مرض السكري مسوي لها مشكلة ويا زوجها. يعني أنا قلت لها أنه هو المرض عادي والمرض كل حد متعايش وياه، فكيف ممكن السكري سواء كان عند الرجل أو المرأة يأثر في حياتهم كزوجين؟
طبعا هو جزء كبير منه يعتمد على أولا تقبل الشخص للمرض، تعاونه مع الطرف الثاني، كذلك قدرته على أن يفهم الطرف الثاني شو طبيعة المرض. يعني مثلا إحنا نلاحظ بعض المرضى لأنه مريض كثير من مثلا الوقت يكون معصب أو مضايج أو غير متعاون مع الطرف الثاني، أو واحد منهم ما يتعاون مع زوجته إذا كان عندها سكر يحس أنها مريضة أو غير طبيعية. مريض السكر حالة حال أي شخص سليم خاصة إذا كان بشكل منتظم، يعني السكر عنده منتظم ومستقر، يعيش حياته بطريقة مشابهة لنا في كل الأمور. يكون في اختلاف في التغذية، ويكون في اختلاف إن عندهم بعض يعني التحاليل أو الزيارات اللي تكون أكثر. يفترض أن العلاقة الزوجية ما تتأثر العلاقة العادية عند مريض السكر بين الزوج والزوجة بالمرض أبدا، إلا إذا كان وضعها النفسي متأثر. أحيانا عند الرجال قد يكون عندهم ضعف شوي فيأثر في الحياة الزوجية، لكن في الأمور الثانية يفترض أن ما يكون عندهم تأثر. أنا أفضل أن هي يعني يشوفها طبيب مع زوجها عشان نفهم من أي ناحية صار التأثر. هل مثلا هو مو متقبل أنها مريضة، أو متقبل نظام العلاج، أو شاف أن حالتها النفسية بدأت تتأثر. كثير احنا نشوف حالات تكون نفسية الزوج أو الزوجة تعبانة من المرض، الطرف الثاني مو بقادر يساعده أو مو بقادر يتفهم إيش القضية.
صحيح.
فأنا فضل يمكن أنها تزورنا إذا كانت تابع المركزنا أو أي مركز صحي، ونقدر نعرف الأسباب ليش مؤثر على علاقتهم.
السكر ممكن يأثر على القدرة الإنجابية عند الزوج أو الزوجة دكتورة؟
نعم، هو طبعا عند الزوج يكون أعلى الزوج. السكر إذا كان غير منتظم عند الزوج وعند الزوجة يأثر على الزوج في قدرة الإنجاب، لا يمكن هي في قدرة أن يعني يكون في علاقة بين الزوجين. نعم. بالنسبة للمرأة اللي يصير أنه ممكن يأثر إذا كان السكر جدا عالي، يأثر عندنا حتى لو حصل حمل فيه وجود اختلالات أو يعني عيوب واعتلالات خلقية عند الطفل في المستقبل. كذلك إحنا ما ننصح الحرمة أصلا أنها تحمل إذا سكرها غير منتظم.
صحيح.
يعني إذا مثلا شخص عنده سكر، دائما نقولهم إذا أنتم ناويين أن تحملون بإذن الله ويكون لكم طفل سليم إن شاء الله، لازم يكون في زيارة للطبيب ننظم فيها معدل السكر عشان نتأكد أن وقت الحمل ووقت حتى تكون الجنين يكون السكر منتظم. لما يكون السكر عالي نسبة حدوث الاعتلالات أو الإعاقات تكون أعلى، نسبة حدوث الإجهاض، نسبة مضاعفات الحمل تكون أكثر.
وبالنسبة
كل ما رتبنا السكر قبل الحمل مشى معانا الحمل أسهل.
وبالنسبة للزوج سواء كان يعني السكر منتظم أو هو مصاب بالسكر ولكن منتظم، أو في حال أن السكر غير منتظم يأثر على قدر الإنجاب؟
على الإنجاب بعض الحالات إذا كان لها علاقة بالمناعة ممكن تتأثر، بس مو دائما. وبعض الحالات لا، يأثر على العلاقة الحميمية عفوا بين الرجل والمرأة. لكن بالنسبة للإنجاب ممكن الحالات تتأثر. أغلب مرضانا اللي عندهم سكر الحمد لله عندهم أطفال وعايشين بشكل عادي، بس إذا كان الارتباط نوعا ما بالأجسام المناعية أو كان السكر غير منتظم بشكل كبير، نعم ممكن يأثر. لكن أغلب الحالات الحمد لله تحمل بشكل عادي، المرأة والرجل يعيش حياته بشكل عادي. بس القضية دائما نظل إن في البداية من أول ما يشخص المرض مهم جدا التواصل مع الطبيب ومراجعته عشان الحالات وأي أعراض حتى يطلع، غالبا يكون عندنا قدرة أن احنا نتعامل معاه في البداية. حتى الرجل إذا عانى من مشاكل مثلا في الجهاز البولي أو التناسلي بعد حتى يكون فيه علاجات نقدر نعطيها في البداية، بس إذا تأخر الأمر لا تكون مضاعفات طلعت والجهاز العصبي أو الشرايين الأبرز تكون تأثرت بشكل أكبر.
يعني وصلت الصورة دكتورة وكلامك واضح، وإن شاء الله جميع المستمعين استفادوا ونحن بعد استفدنا منك.
يعطيك العافية يا سماح ونورتينا وشكرا، يعطيك العافية.
أنت اللي نورتينا دكتورة، يومك سعيد.
حياك الله حبيبتي، الله يحفظك
دكتورة. مع السلامة. إذن مستمعينا وصلنا لختام فقرتنا الثانية، بنظهر فاصل عقب الفاصل إن شاء الله نكمل باقي فقرات الرايح تريونة.
الرايح الرايح
اسمع الأولى
107.4.
جديد فزاع.
الشعر بابه مقفل وانفتحنا بابه، الجبل ننحته والغصن الرطيب انهزه، والمثل يا ضاربينها زان لي مضرابه، ما كذب رجل يقول الكل شي حزه. الشعر بابه مقفل وانفتحنا بابه، الجبل ننحته والغصن الرطيب انهزه، والمثل يا ضاربينه زان لي مضرابه، ما كذب رجل يقول الكل شي حزه، المكارم في بلدنا والعزيز ترابه، وبشيوخه كل شعبه تفخر ومعتزه، قدم الفنيال يا صبابه الشرابه، وقهر العدوان والراس الخبيثه انجزه، للكريم اللي يحسبون الرجال احسابه، وللعزيز اللي على علوم الردى متنزه، وللشجاع اللي فتل الكايدات أشنابه شل بيرك زايد بيمناه حتى رزه فارس جده صوادي في الزمان اتهابه يسبق حصانه خيول القوم لامن لزه صوب بن حمدان زايد تشر السبابة صوب بن حمدان زايد تشر السبابة والعزيز الله بوقفات الشموخ اي عزه مسكنه في قلوبنا مهما يطول اغيابه غاب بالعزه ولا جانا سوى بالعزه فز فزت سبع في وجه العدو واحزابه يا سمي العود يا طيبك وحي الفزه.
جديد فزاع.
مرت ايام القنص حلوة عذية حلو جو الصيف من صبح العشية قرموشة جيرية وأصلها جير لو شافت الصيدة تبعد مداها قامت وراها تغرف الريح كل ما حد الصقور الصيرمية كان له معها مخاليب وجناح القنص لو كانت أيامه الشقية لذته في النفس تجلب الارتياح
من فعلكم ساهمتوا سمعة الجير تنافسون العالمي والمحلي اذنينكم من وجه جميع الصقاقير اهل القنص من ذكركم ما تملي.
الاولى
للشباب رؤية غشير بالسفر
شرات ما وعدناكم طرحنا أفكاركم.
أنا يوم أحط عزب نظامية بجبرها قبل ما يخليها أن تكون الأماكن هذه نظيفة ومزال جميع
الأصحاب. الإبداع هو عملية أو أسلوب طريقة لإنشاء شيء دي والإبداع يشمل الابتكار والاختراع.
وسمعنا آراءكم.
دراسة بحد ذاته هي نفسها خدمة للوطن هاي رفع للدولة والدولة يزعر الخير ما قصر.
يوم نشوف فيها الطابع الإماراتي والرمسة الإماراتية هذا الشيء يميزنا نحن لازم نتمسك في اللهجة الإماراتية.
للشباب راي. المواضيع اللي تهمنا نحن الشباب نلقاكم من خلالها من الأحد لين الخميس من الساعة 2 وقت العطنة لين الساعة 4 العصر وياي أنا أثير علي بن شكر على إذاعة الأولى.
إذاعة الأولى من القنوات الإذاعية حقيقة وثيقة الصلة بفئة الشباب ويحبها سيد الشباب اللي هو سيدي سمو الشيخ حمدان.
الشور طيب والراي رايكم.
والراي رايكم.
للشباب راي.
للشباب راي.
الأولى 107.4
شلاتنا
شلحل في وصلك وإلى مراك وش الحل في نسيان وصلك القلب الزينات بدك وين الذي بالوصف مثلك كل الوصوف الزين وياك انصغت بيت الشعر لأجلك عودك وتشكي للزوايا وافي وما تناسق عشيك لك وعيونك وشل الدعايا لك ان شفتها لنا هذوب واهلا كان الغريم هناك أروح على شانك رخاص لك أكبر حزن أكبر حزن بعدك وفارقك وأكبر نعيم أنت ووصلك شو الحل في وصلك وإلى وش الحل في نسيان واصلك
شلات
صدق إماراتية.
الرايح ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا ونجدد التحية في الدقائق الأخيرة وصلنا لفقرتنا الأخيرة.
البيت المجن.
التعاون جدا مهم في محيط الأسرة وفي المجتمع بشكل عام، لأن يعني مثل ما نقول دوم الإيد الوحدة ما تصفق، فالحياة لابد أن يقترن فيها دور الاثنين مع بعض، دور التعاون مع بعض، لأن التعاون في البيت مستمعينا يعلم العيال حتى أن عندهم واجبات وعندهم مسؤوليات مفروض أنهم يتحملونها. التعاون في البيت يعلم الأفراد روح التعاون وثقافة المبادرة ويعكس تقدير للأم ولتقدير للأب، لأنه يوم يخلي عيالنا يتعودون أنهم كل واحد عنده دور يمارسه ويقوم به في هاي الأسرة حسب طبعا استطاعته وحسب عمره، هذا يولد نوع من الألفة، يولد مشاعر طيبة، في شيء حلو يكون في الأسرة. إلا أما إذا كان كل واحد على حدة وكل واحد بروحه وكل واحد في عالمه الخاص، هني تحس أن كل حد منطوي على نفسه في هذا البيت. روح الجماعة في الأسرة تتجسد من خلال التعاون، روح الفريق. يوم نخصص يوم مثلا في البيت ونشترك مثلا كمسوي تجمع عائلي، كل حد يسوي شيء، كل حد يشارك في شيء، كل حد يكون له عمل أو لمسة خاصة في هذا اليوم. فدوم نأكد أن التعاون يبدأ من البيت، والتعاون إذا كان موجود ما بين الزوجة والزوج في تفاصيل حياتهم، في المشاركة بينهم، مو بكل حد يعقل عبء على الطرف الثاني بحجة أنه مشغول، بحجة أنه هي مشغولة، بحجة أنه عنده التزامات أو هي عندها التزامات، يعني تبدأ الحياة أن تحس أنه هي عبء أكثر من هي فيها مشاركة وفيها دفء وفيها تعاون. فسبحان الله التعاون كل ما كان موجود في أي علاقات، حتى في العمل، حتى في أي مجال من المجالات، تلقى أنه فيه تعاون يساوي ألفة، ولا تعاون يساوي أن كل واحد بروحه وكل واحد يعني حاس أنه في عالم منفصل عن الآخرين. فلابد أن نحن كأسر وكأباء وأمهات نحافظ على هذا الشكل الجميل داخل الأسرة اللي هو التعاون، ونحاول نعود عيالنا من يومهم صغار أن كل حد له دور خاص به، لأن إذا ما ضر على هالشيء من يوم هو صغير بيكبر الطفل هذا وبيستوي ريال وبتستوي حرمة، وما عندها أي حس من المسؤولية وما عندها أي روح لتحمل المسؤولية، أو حتى ما عندها أي قدرة لأنه يكون مشارك في أي شيء، لأنه ما ضر على هذا السلوك من يوم هو صغير. فهاي دعوة للتعاون مستمعينا الكرام. وصلنا لختام فقرات الرايح لليوم، نتمنى نكون قدمنا من خلالها المعلومات المفيدة لكم مستمعينا، وإذا الله راد اللقاء يجدد إن شاء الله يوم الأحد الجاي. نتمنى لكم إجازة سعيدة وفي أمان الله.
الرايح.